أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. الكلام في فصل جديد، وهو الاستثناء المتعقب لجمل متعددة. ومن أبرز مصاديق هذا البحث ما ورد في سورة النور بقوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. حيث إنه قد تقدم قبل الاستثناء في الآية الأولى عدة أحكام. الحكم الأول جلد الذين يرمون المحصنات، والحكم الثاني عدم قبول شهادتهم، والحكم الثالث الحكم عليهم بالفسق. فثلاثة أحكام ثبتت لعام من العموم. ما هو هذا العام؟ الذين يرمون المحصنات. ثم بعد تمامية هذه الجمل الثلاث جاء الاستثناء، وهو قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ثبوتا، يعني في مقام التصور، يحتمل احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون هذا الاستثناء من الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة ما هي؟ أولئك هم الفاسقون. يعني هؤلاء يحكم عليهم بالفسق ما داموا لم يتوبوا. أما إذا تابوا بعد لا نحكم عليهم بالفسق. فالاحتمال الأول إذن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. الاحتمال الثاني رجوع الاستثناء إلى الجميع ليكون جلدهم مشروطاً بعدم التوبة وعدم قبول الشهادة مشروطاً بعدم التوبة، والحكم بالفسق مشروطاً بعدم التوبة. ملتفت جيداً؟ بخلاف الاحتمال الأول. على الاحتمال الأول لأنه رجع إلى الأخير، فالجلد يجب تابوا أم لم يتوبوا. عدم قبول الشهادة ثابت، تابوا أم لم يتوب. بمجرد أن إنسان مر في حياته يوم رمى فيه محصنة لا تقبل شهادته حتى لو أصبح من الأولياء. هذا على الاحتمال ماذا؟ الأول. بخلاف على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يرجع الاستثناء إلى ما عدا الأخير. يعني المقيد بالاستثناء يكون ماذا؟ الأول والثاني. أما الأخير فلا، فيحكم عليهم بالفسق مدى العمر حتى لو تابوا. فيترتب على ذلك آثار الفسق، فلا يصح له أن يكون إمام جماعة، لا يصح له أن يكون مرجع تقليد، وهكذا. واضح صار الفكرة؟ وبهذا من الناحية ماذا؟ من الناحية الثبوتية. من الناحية الثبوتية إذا تعددت الجمل وجاء بعد الجملة الأخيرة استثناء، يحتمل فيه هذه الاحتمالات الثلاثة. لكن من ناحية التعارف عند أهل المحاورة، فإن الاحتمال الثالث يكون باطلا. أن نرجع الاستثناء إلى ماذا؟ إلى ما عدا الجملة الأخيرة، يعني إلى الجملة الأولى والثانية، ولا نرجعه إلى الأخير. هذا بعيد عن فهم أهل المحاورة، أن هذا الاستثناء في جنب الجملة الأخيرة وأنت تريد أن تستثني مما قبل. هذا لا يتناسب مع فهم أهل المحاورة. إذن من الناحية الثبوتية عندنا ثلاثة احتمالات، لكن عندما نرجع إلى ديدن أهل المحاورة الاحتمال الثالث يكون ماذا؟ باطل. واضح هذا الكلام؟ باطلا هنا بمعنى أنه لا بمعنى أنه لا يمكن عقلا، لا، باطل بمعنى أنه لا يتناسب مع فهم أهل المحاورة. التفتنا؟ فإذا يدور الأمر ماذا؟ بين احتمالين. ومن هنا وقع الخلاف بينهم، أنه هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أم يرجع إلى ماذا؟ إلى تمام الجمل. هنا لا بأس بتقديم أمور. الأمر الأول، نؤكد ما ذكرناه سابقا، أن البحث هنا أعم من العام الاصطلاحي والمطلق الاصطلاحي، وهذا صار واضح. المقدمة الثانية، الكلام هنا مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، يعني في بعض الأحيان قد يكون عندك قرينة خاصة تمنع من الرجوع إلى الأخيرة، لكن هذا لأجل قرينة خاصة. كلام أبعدناه عن أهل المحاورة إذا كان من دون قرينة، أما مع القرينة الخاصة كل شيء ممكن. مثلا دعني أمثل لك مثال على القرينة الخاصة التي تمنع من الرجوع إلى الجملة الأخيرة. لو قلت لك هكذا: أكرم العلماء وأعن العدول إلا الفصاق، هذه إلى أين ترجع؟ حتما ترجع إلى العلماء، لا ترجع إلى العدول، لأنه لا يمكن استثناء الفصاق من العدول. هذه يوجد قرينة عينت أن هذا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأولى. ألم مع قطع النظر أن هذا ركيك في التعبير غير ركيك، إنما أريد أن أمثل على ماذا؟ على القرينة. فإذا كان عندنا قرينة خاصة نعمل على وفق القرينة الخاصة، وهذا لا يوجد فيه بحث وليس موكولا لعلم الأصول، لأن القرائن الخاصة لا تنضبط تحت ضابطة معينة فيبحث عنها ماذا؟ في الفقه. فنأتي إلى الآية التي قرأناها قبل قليل، نقول يوجد قرينة خاصة تدل على المطلب أو لا تدل. إذا لا يوجد قرينة خاصة نأتي نطبق ما نختاره في علم الأصول. واضح هذه المقدمة؟ فإذا البحث إنما يكون إذا جرد الكلام عن القرينة الخاصة. المقدمة الثالثة، الأقوال في المسألة. هناك قول بالرجوع إلى الأخيرة لا غير، هناك قول بالرجوع إلى الجميع. هل يوجد قول آخر؟ التفت جيدا معي هنا، لأنه قلنا من الناحية الثبوتية في ثلاثة احتمالات، صح؟ أبعدنا الاحتمال الثالث، بقي احتمالا. فإذا هناك قائل بالاحتمال الأول وهناك قائل بالاحتمال الثاني، لكن يوجد شيء آخر. التفت جيدا، يوجد نظريات أخرى من الناحية العملية مشتركة، لكن من الناحية الفكرية والنظرية بينها اختلاف. شوف الآن، نتيجة ما عرفت يتضح لنا أن القدر المتيقن ما هو؟ الرجوع إلى الأخير، حتما الأخيرة خيدت. الكلام هل مضافا إلى تقييد الأخيرة قد قيدنا ما قبلها أم لا؟ أما القدر المتيقن هو أن الأخيرة ماذا؟ قيدت. هناك قول بالتوقف، ما دام ثبوتا يحتمل احتمالان ولا يوجد بحسب الفرض ماذا؟ قرينة، فنتوقف. طبعا عمليا نتيجة هذا التوقف ما هو؟ قدر متيقن أن نقول الأخيرة مقيدة، لكن منشأ التوقف ما هو؟ وجود احتمالان، وجود احتمالين. واضح الكلام؟ هناك قول يقول الكلام مجمل، مش أنه نقول بالتوقف، نقول كلام مجمل. هذا القول ينسب إلى السيد المرتضى رحمة الله عليه. كيف؟ بأن نقول أداة الاستثناء، بما أنها قد تستعمل لتقييد جملة واحدة وقد تستعمل لتقييد ماذا؟ جمل متعددة، فإذا هي مشترك، لأن الاستعمال عنده علامة على الحقيقة. واضح؟ فإذا بما أنها مرة تستعمل في تقييد جملة واحدة، مرة تستعمل في تقييد عدة جمل، إذن هي مشترك لفظي، والمشترك اللفظي إذا لا يوجد قرينة يكون الكلام مشمل. نتيجة ذلك ماذا؟ تتحد مع الموقف السابق وهو القول ماذا؟ بالتوقف. واضح الفكرة؟ نتيجة أنه يقتصر في المجمل، أيضا نقتصر على القدر المتيقن، فنقول الجملة الثالثة، الجملة الأخيرة حتما مقيد. واضح هذا القول؟ القول الآخر والنظرية الثالثة هنا التي تشترك هذه النظريات الثلاث فيما بينها هو ما يختاره الماتن تبعا لصاحب المعالم، وهو القول بأن كل واحد منهما محتمل، والمقصود من الاحتمال هنا الإمكان. ملتفت؟ ما دام الرجوع إلى الأخيرة ممكن ثبوتا والرجوع إلى الجميع ممكن ثبوتا، نحتاج إلى قرينة لإثبات الوقوع. هذا غير التوقف، غير قولي لا أدري، أنا مردد أنه يرجع إلى الأولى أو إلى الأخيرة أو إلى الجميع، لأن الرجوع إلى الأولى، إلى الجميع أو إلى الأخيرة التردد بينهما ينشأ من صرف التصور. أما هنا لا، سوف يأتي أن صاحب الكفاية يثبت الإمكان، بما أنه يثبت الإمكان الوقوع يحتاج إلى قرينة، فمع عدم القرينة نقتصر على القدر ماذا؟ المتيقن. واضح؟ إذن هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة من ناحية النتيجة العملية مشترك. لكن من ناحية التفسير النظري بينها ماذا؟ تفاوت. هذا بحث نقطة كم صرنا؟ المهم النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، في بداية البحث يوم أمس قلنا هناك ثلاثة موارد، هناك ثلاث موارد وثلاث صور يمكن أن نمثل بهما. الصورة الأولى أن يتعدد العام ويتحد الحكم، أكرم العلماء والفقراء والهاشميين إلا الفصاق. العام ماذا؟ تعدد علماء فقراء هاشميين، ولكن الحكم ماذا؟ واحد، وهو وجوب الإكرام. الصورة الثانية أن يتعدد الحكم والعام، أكرم العلماء وساعد الفقراء واحترم الهاشميين إلا الفصاق، واضح هذا. الصورة الثالثة أن يتحد العام ويتعدد ماذا؟ الحكم، أكرم العلماء وأعنهم إلا الفصاق. العام هنا ماذا؟ لم يتعدد، واحد، لكن الحكم ماذا؟ تعدد، في أحدهما وجوب الإكرام وفي الآخر وجوب الإعانة. يظهر من بعض علماء الأصول أن الصورة الأولى خارجة عن محل النزاع. الصورة الأولى ما هي؟ تعدد الحكم دون تعدد العام دون الحكم. ليش أخرجوه عن محل النزاع؟ قالوا هكذا: الشافعي في أصل هذه المسألة قال برجوع الاستثناء إلى الجميع، رجوع الاستثناء إلى ماذا؟ إلى الجميع. ليش؟ قال لأنه هذا بمثابة المفرد، يعني كيف لو قلت أكرم العالم والفقير والهاشمي، هذا نفس التعبير. ففي المفرد الاستثناء عنده مسلم أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى الجميع. فالعام مثله فلا بد أنه يرجع إلى الجميع. هذا نوع من القياس مع قطع النظر عن صحته أو عدم صحته. في القياس لا بد أن يكون المقيس عليه من المسلمات، أن تقول لا فرق بين هذا وبين المفرد، والمفرد يرجع إلى الجميع فهذا يرجع إلى الجميع، فلابد عنده المفرد ماذا يكون ماذا من المسلمات. فإذا كان كذلك فنقول حينئذ الصورة الأولى لابد أن تكون من المسلمات أيضا لأنها ترجع إلى المفرد. لكن هذه الاستفادة من كلام الشافعي مع قطع النظر عن صحة كلام الشافعي وعدم صحته، أن هذا القياس الذي ذكره صحيح أو غير صحيح لسنا الآن بصدده، هذه الاستفادة من كلام الشافعي لتخريج الصورة الأولى عن محل النزاع واضحة البطلان، لأن هذا لو تم يتم في الصورة الثانية أيضا، يتم في الصورة الثالثة أيضا، فيلزم أن كل الموارد ماذا؟ تخرج عن محل النزاع. فعلى كل تقدير هناك صور متعددة، قد يكون الحكم في بعض هذه الصور كما في الصورة الثالثة أوضح من الحكم ماذا؟ في الصور الأخرى. يعني عندما يقول أكرم العلماء وأعنهم إلا الفساق، أنا أعتقد بأن هذا ظاهر في أنه ماذا؟ التقييد يرجع إلى الجميع لا إلى خصوص الأخير فقط. نعم في الأولى والثانية قد لا يكون الأمر بهذا الوضوح، على كل تقدير هذه النقطة كم؟ الرابعة. النقطة الخامسة، صاحب المعالم رحمة الله عليه في مقام مناقشة السيد المرتضى، السيد المرتضى القائل بماذا؟ بالاشتراك، يظهر منه أن مقام الثبوت فيه نقاش. ما هو مقام الثبوت؟ نحن الآن الاحتمالان المعتد بهما حصرناهما بكم احتمال؟ الاحتمالات المعتد بها حصرناها باحتمالين، أن يرجع إلى الأخير أو يرجع ماذا؟ الجميع. الثالث أخرجنا عن الاعتبار، خلينا في هذين الاحتمالين. وجود هذين الاحتمالين فرع إمكانهما، أما إذا واحد غير ممكن فلا يمكن أن نحتمله في مقام ماذا؟ الثبوت. يظهر من الشيخ حسن رحمة الله عليه في المعالم أنه يوجد كلام في الإمكان، يعني حتى مقام الثبوت ليس بهذا النقاء. الرجوع إلى الأخير حتما ممكن، أما الرجوع إلى الجميع فيه كلام. ليش؟ شوف الآن قدم مقدمة هو للرد على السيد المرتضى، في المقدمة قال هكذا: بالنسبة لأداة الاستثناء، أداة الاستثناء أين تصنف في التقسيم الثلاثي؟ حرف، أداة حرف. أداة الاستثناء بالمشهور في الحروف ما هو؟ الوضع عام والموضوع له خاص، هذا احتمال. تمام؟ احتمال آخر أن تكون أداة الاستثناء مشترك لفظي بين الرجوع إلى البعض اللي هو الأخير أو الرجوع إلى الجميع اللي هي نظرية من؟ نظرية السيد المرتضى. فإذا كان الوضع عام والموضوع له خاص، يعني الخاص بمعنى ماذا؟ بمعنى جزئي. فإذا أنت عندك ثلاث جمل فتكون قد أخرجت كم مرة؟ حصل إخراج ثلاث مرات، وهذا استعمال لللفظ في أكثر من معنى. فإذن على بعض المباني قد يقال بعدم الإمكان، فإذا قلنا بعدم الإمكان سوف تنحل المشكلة. ليش؟ لأنك عندك ثلاثة احتمالات، واحد من الاحتمالات بعيد عن أهل المحاورة، وواحد من الاحتمالات غير ممكن، فيتعين الباقي، فبعد لا نحتاج إلى قرينة. ملتفت جيدا لهذه النقطة، لا نحتاج إلى قرينة، نقول حينئذ يرجع إلى الأخير، لأن الرجوع إلى الجميع مستحيل، والرجوع إلى غير الأخير ماذا؟ بعيد عن أهل المحاورة، فيتعين الرجوع إلى الأخير. واضح؟ فإذا يظهر من هذا الكلام أنه في نقاش في أي شيء؟ في مقام الثبوت، في الإمكان وعدمه. المصنف رحمة الله عليه يقول لا، هذا مجرد احتمال لا قيمة له. ليش؟ لأن أداة الاستثناء مهما قلنا فيها هي للإخراج، سواء قلنا بمقولة المشهور أن الوضع عام والموضوع له خاص، أو قلنا بمقولة من الماتن وهو ماذا؟ أن الوضع عام والموضوع له عام، يعني أداة الاستثناء موضوعة لكلي مفهوم الإخراج. على كل تقدير هي استعملت في الإخراج، لم تستعمل في معان متعددة، وإنما الخارج هو التطبيقات لهذا الإخراج، ليس من باب ماذا؟ استعمال اللفظ في المعنى حتى يلزم منه الاستعمال في أكثر ماذا؟ من معنى. واضح الكلام؟ فإذا بناء على ذلك كلا الاحتمالين في مقام الثبوت ممكنان، فيحتاج مقام الوقوع إلى إبراز ماذا؟ إلى إبراز قرينة. مع عدم القرينة نقتصر على القدر المتيقن. هذه هي النتيجة النهائية التي يتوصل إليها الماتن رحمة الله عليه. نقرأ في القراءة في بعض الأمور. طبعا هنا أيضا يأتي النزاع الذي أشرنا إليه في المباحث السابقة بين المشهور وبين الميز القمي، في التطبيق نشير إليه لأنه ما في شيء جديد. يقول فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة؟ الرجوع إلى الكل ما اختاره الشافعي، والرجوع إلى الأخيرة اختاره الفقه الحنفي وجماعة من علمائنا أيضا، أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لا بد في التعيين من قرينة. طبعا لا ظهور له في واحد منها، هذا ينحل إلى عدة نظريات، إما التوقف، وإما ماذا؟ وإما الإجمال، وإما الإمكان حسب نظرية الماتن رحمة الله عليه. والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال. ما معنى على أي حال؟ يعني سواء رجع أيضا إلى البقية أم لم يرجع، فالقدر المتيقن هو أن الأخيرة مقيدة. ضرورة أن رجوعه إلى غير الأخيرة بلا قرينة خارج عن طريقة ماذا؟ أهل المحاورة. هذا إذن أخرج أي احتمال من الاحتمالات الثلاثة؟ أخرج الاحتمال الثالث، أن يرجع إلى غير الأخيرة. وكذا، وكذا ما معنى وكذا؟ يعني وكذا لا إشكال، وكذا لا إشكال في إمكاني، في صحتي هنا بمعنى ماذا؟ إمكان في صحة رجوعه إلى الجميع، إلى الكل. وإن كان المطراء من كلام صاحب المعالم رحمة الله عليه، حيث مهد مقدمة يريد أن يثبت بهذه المقدمة أنه يصح الرجوع إلى الكل، تمهيدك لمقدمة لتصحيح الرجوع إلى الكل يعني أن القضية غير صافية، أنه فيها إن. واضح، واضح الكلام؟ وإن كان يظهر، وإن كان المتراء من كلام صاحب المعالم أنه يعني الرجوع إلى الكل محل الإشكال والتأمل، ولذا احتاج لدفعه إلى ماذا؟ إلى تقديم مقدمة. واضح الكلام؟
وذلك خب وذلك تعليل لأي شيء؟ تعليل لنفي الإشكال، لنفي الإشكال عن رجوعه إلى الكل. وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى.
شوف الآن، إذا قلت هكذا: أكرم العلماء إلا الفصاق والبخلاء، المستثنى هنا تعدد، هل يؤثر ذلك على وضع كلمة إلا؟
لا يؤثر،
لأن إلا للإخراج، سواء كانت للإخراج بالوضع العام أو الموضوع له العام، أو بالإخراج بالوضع العام والموضوع له ماذا؟ الخاصية للإخراج. أما بقية الأمور تكون تطبيقات في مقام الاستعمال، لا تؤثر. وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى، سواء كان الموضوع له في الحروف عاما أو كان الموضوع له ماذا؟ خاصا. واضح العبارة؟ يعني لا يؤثر هذا الاختلاف في الموضوع له، المهم الأداة للإخراج. وتعدد المستثنى، اتحد المستثنى، تعدد المستثنى منه، اتحد المستثنى منه، يصدق أنها استعملت لأجل ماذا؟ للإخراج. كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا، وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما لو كان واحدا، في كليهما للإخراج، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال. وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه. الآن شوف مثلا، لنفترض لفظة أسد موضوع للسبع، الآن سواء كان الوضع عام موضوع له عام أو وضع عام موضوع له خاص، السبع في الخارج له مصادق متعددة، لا يوجب هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال. وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجاً لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما. وبذلك يظهر أنه لا ظهور، بذلك ما هو بذلك؟ يعني ما دام ممكن الرجوع إلى الأخيرة فقط، وممكن الرجوع إلى الجميع، ولا معين في مقام الوقوع. وبذلك ظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، وإن كان الرجوع إلى الأخيرة ماذا؟ هو القدر المتيقن على كل تقدير، يعني أرجعنا إلى خصوص الأخيرة أو أرجعنا إلى الجميع. نعم، غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا. خب تفت جيدا، هذا ما شرحته في الدرس. يقول الآن على رأي الماتن ماذا كانت النتيجة العملية؟ أن العام الأخير خصص، العام الأخير خصص. طيب العام الأول والثاني ما حكمهما؟ يقول هنا يفترق الحال بين نظرية المشهور ونظرية من؟ صاحب القوانين. بناء على نظرية المشهور ينبغي هنا أن نتوقف. ليش؟ لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينة، فيكون من الشك في قرينية الموجود، فلا تجري أصالة العموم لكون دليلها لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الشك في وجود القرينة لا قرينية الموجود. هذا أقوله بسرعة لأنه شرحناه في البحث السابق مفصلا. واضح هذا إذا قلنا بنظرية من؟ بنظرية المشهور. أما إذا قلنا بنظرية ماذا؟ الميرزا القمي، وهو أن أصالة الظهور من باب التعبد لا من باب الارتكاز ونكتة الكاشفية، من باب التعبد. فهنا بناء على هذه النظرية سوف نفرق بين مطلبين. اتفق جيدا معي. المطلب الأول أن يكون الأول والثاني أن يكون استيعابهما بالوضع، يعني بالعامل اصطلاحي، استيعابهما بالوضع يعني عام اصطلاحي. المورد الثاني أن يكون استيعابهما ببركة مقدمات الحكمة، يعني المطلق الاصطلاحي. إذا كان من الأول، يعني قال أكرم كل عالم وأعن كل فقير واحترم كل هاشمي إلا الفصاق، حينئذ على رأي الميرزا القمي نتمسك بأصالة العموم في الأول والثاني، لأن أصالة الظهور من باب التعبد لا من باب نكتة تنتفي مع احتمال القرينة. واضح الكلام؟ أما في المورد الثاني إذا كان بالوضع، إذا كان بالإطلاق، المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة ما هي؟ عدم نصب قرينة. مرة هذا عدم نصب قرينة نفسره بإحراز عدم القرينة، ومرة نفسره بعدم إحراز القرينة. إذا فسرنا بإحراز عدم القرينة حتى على مبنى الميرزا القمي هنا لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لاحتمال أن يكون، لأنه قلنا ممكن ثبوتان، ممكن لاحتمال أن يكون قرينة، فلم نحرز العدم. أما إذا كانت المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة ترجع إلى ماذا؟ إلى عدم إحراز القرينة، لم نحرز أنه قرينة، فيمكن أن نتمسك بالإطلاق. واضح؟ هذا أدق مما ذكره الماتن في الكتاب. طبق العبارة، يقول: اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور المبتني على النكتة الارتكازية. كيف؟ مقصود بأصالة الحقيقة أصالة الظهور هنا، نعم، لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه على هذا القول أصالة العموم إذا كان ماذا؟ وضعيا، لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة. ليش؟ فإنه لا يكاد تتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع. طبعا هذا مبتني على أن يكون القرينة المقدمة الثانية ما هي؟ إحراز عدم القرينة. أما لو كانت المقدمة الثانية عدم إحراز القرينة، فحينئذ حتى على قول الميرزا القمي يصح التمسك بالإطلاق. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل الجديد عنوانه: جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. هنا أيضا نرتب البحث ضمن نقاط. النقطة الأولى: هذا البحث نتيجته في غاية التأثير في الفقه، يعني الفقيه الذي يقول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد سوف تكون فتواه شيء
والفقيه الذي يقول بعدم الجواز سوف تكون فتواه شيء آخر.
ملتفت جيدا؟ يعني هذا بحث جوهري أساسي، مش أنه والله مثلا الآن لنفترض اجتماع الأمر والنهي، الآن تقول مرة بالامتناع مرة تقول ماذا بالاجتماع، ما رح يظهر إلا في مسألة مسألتين في الفقه، اتفقنا؟ أما هذا البحث لا، لأن نحن نعرف غالب الشريعة من أين نستنبطها؟ من أخبار الآحاد.
فإذا قلنا بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد سوف تكون النتيجة شيء، وإذا قلنا بعدم جواز التخصيص سوف تكون النتيجة شيئا آخر. واضح هذا الكلام؟
فإذا هذا بحث جوهري أساسي مفصلي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الخبر على ثلاثة أنواع. عندنا خبر متواتر، هذا واضح، وعندنا خبر واحد محفوف بالقرائن التي تفيد اليقين، وهذا عمليا يلحق بماذا؟ عمليا يلحق بالخبر المتواتر. وعندنا خبر واحد ظني الصدور، أي خبر داخل في محل النزاع؟ الثالث. اتفقوا على جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر، وعلى جواز تخصيصه بالخبر الواحد المحفوف بالقرائن الموجبة للقطح، إنما الكلام أين؟ في الخبر الواحد الظني الصدور، يعني لم يصل إلى حد التواتر ولم يكن محفوفاً بالقرائن الموجبة للقطع بالصدور، هذا هو محل ماذا؟ النزاع. هذه النقطة كم؟ الثانية. النقطة الثالثة، مختار الماتن رحمة الله عليه هو الجواز، أنه يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد الذي ذكرناه في محل النزاع. ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول، أن سيرة المتشرعة من زمن الأئمة عليهم السلام على ذلك من دون نكير من أحد. فإن فقهاء زمن الحضور يعملون بأخبار الآحاد حتى مع مخالفتها لعموم قرآني، فهذا يعني أنهم ماذا؟ يخصصون العموم القرآني. واضح هذا الدليل؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو أنه لو لم نخصص العموم القرآني بأخبار الآحاد لزم لغوية خبر الواحد. ليش؟ نحن نعرف أنه عندنا أدلة على حجية ماذا؟ خبر الواحد، أي خبر واحد الذي دخلناه في محل النزاع. أما المتواتر والمحفوف بالقرائن هذا مسلم لأنه يرجع إلى القطع، كلامنا في خبر واحد الظني الصدور. عندنا أدلة مثل آية النبأ، مثل أيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، فعندنا روايات جعلت الأدلة جعلت الحجية لخبر الواحد، تصبح هذه الأدلة لغو لو قلنا بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. ليش؟ إذ في الأعم الأغلب إذا لم نقل في جميع الموارد ما من خبر واحد إلا ويوجد على خلافه عموم قرآني. مثلا بناء، لا تناقشني في المثال، بناء على رأي بعض علماء الأصول أنه قال الأصل في الأشياء أن تكون حلال، استفيد من قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، مع قطع النظر صحيح أو غير صحيح أبحث آخر لتقريب الفكرة. خب هذا العموم القرآني يقول لك كل ما خلقه الله هو حلال. هذه الرواية التي تقول لحم الأرنب حرام مخالفة لهذا العموم القرآني. التفتنا؟ فإذا في الأعم الأغلب إذا لم نقل في كل الموارد يوجد على خلاف أخبار الآحاد عموم قرآني، فيلزم لغوية الدليل على حجية الخبر، أو ماذا؟ حمل الأدلة على الفرد النادر، يصبح هناك فرد نادر لا يخالف العموم القرآني. فلو لم نقل بحجية خبر الواحد لتخصيص عموم الكتاب لترتب على ذلك تال فاسد، ما هو؟ وهو لغوية دليل حجية خبر الواحد. واضح هذا الدليل؟ البحث له تتمة إن شاء الله، والحمد لله رب